أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا شرعنا في الحديث في الأمر الثاني والمورد الثاني من الموارد التي قال المصنف يقع الكلام فيها بعدما بيّن حكم الشبهة غير محصورة، وقلنا إن هذا الأمر الثاني يقصد منه التعرض لبيان ضابط كون الشبهة غير محصورة، وكيف تميز المحصورة من غيرها يترتب على كل حكمها. وقلنا إن عبارات العلماء اختلفت في بيان هذا الضابط، فحكي عن جماعة قولهم إن المرجع فيه العرف، بينا ذلك بأن عنوان غير المحصور ليس في حقيقة شرعية لأنه لم يرد على لسان الشارع ولا في حقيقة متشرعية لأنه لم يرد على لسان المتشرعة، أي ما بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، أزمنة الأئمة عليهم السلام. وكذلك هو ليس فيه اصطلاح خاص من الفقهاء بينوه كما اصطلحوا في غيره وبينوه، قالوا معنى كذا عندنا كذا ومعنى كذا كذا، لم يقولوا في هذا مثل ذلك. والمعنى اللغوي لغير المحصور على ظاهره وحقيقته غير ممكن الإرادة، أن يكون الشيء أصلا غير قابل للحصر، هذا يختص باللا متناهيات، وكل الأشياء والموجودات متناهية، فلم يبقى فيه إلا أن يؤخذ بمعناه العرفي، وهو أن يقال إن غير المحصور ليس ما لا يحصر أصلا ويمتنع عده، بل ما يعسر عده، يكون شبيها بما يمتنع عده من جهة عسر عده وحصره. هذا المعنى أورد عليه المصنف أمرين: الأول أن حمل اللفظ على معناه العرفي إنما يكون إذا ورد على لسان الشارع في آية أو رواية أو في معقد إجماع منقول أو محصل نص في معقده على عبارة غير المحصور وجعل الحكم لهذا العنوان لينعقد الإجماع المدعى أو المحصل على هذا المعنى على حكم هذا الموضوع، ليكشف عن أن هذا الموضوع بهذه العبارة وارد في كلام المعصوم الشارع. إذا كان ورد كذلك حينئذ نقول لما لم يكن للشارع أعم من الشارع نفسه أو المتشرع حقيقة إصلاح خاص فيه، حينئذ على ما تقرر في محله يحمل على معناه العرفي، لأن ألفاظ الواردة من الشارع إما أن يكون له فيها اصطلاح خاص أو لا، فإن كان حمل عليه لأنه هو قال هذا معناه عندي، يعني كل ما تكلمت به فهذا هو مرادي، وإن لم يكن فالأمر يدور بين المعنى العرفي والمعنى اللغة، وكثيرا ما يتحدان، لكن لو اختلفا فالمعنى الثابت عند العرف العام المتفاهم من اللفظ بينهم أولى بالحمل عليه، لأن خطاباتهم دائرة مدارة وتستعمل اللفظ بهذا المعنى لا بالمعنى اللغوي المختلف في الفرض عن المعنى العرفي. هنا تقول احملوا على معنى العرفي، أما إذا لم يرد في كلام الشارع فلا، ولفظ الغير المحصور لم يرد في شيء من الآثار الشرعية أبدا، راجع وفتش حتى إجماعات المدعى أو من يدعي التحصيل أو إذا حصلنا بأنفسنا، لا نجد اتفاق الكل على هذه العبارة بهذا الشكل. على كل، الأمر الثاني الذي أورد به مصنف على هذا أنهم مثلوا لغير المحصور بمثل الاشتباه بالنجس أو الحرام في 1000 طرف، فجعلوا مثال عدد 1000 مثالا لغير المحصور. هذا وحينئذ يرد عليهم أنه لا يتعسر عد 1000، العدد عدد 1000 ليس مما يعسر عده، فكيف تقولون إن هذا من أمثلة غير المحصور، أو تقولون إن غير المحصور هو مما يعسر عده؟ هناك يعني نوع من تنافي وعدم انطباق بين الضابط الذي جعلتموه لغير المحصور وهو ما يعسر عده، وبين ما تذكرون من أمثلة بمثل 1000 فإنها ليست مما يعسر عدها. هذا لو أخذنا عسر العد على إطلاقه حينئذ يكون معناه أن يعسر عد الشيء، يعني ولو في الزمان الطويل لا في خصوص القصير. وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بالزمان القصير، فيصبح غير المحصور عنده ما عسر عده في زمان قصير. بس الزمان القصير كام أيضا يحتاج إلى أن نأتي بالمعنى العرفي للقصير، نقول مثل نص ساعة مثلا أو ربع ساعة، هذا زمان قصير في عشر العد فيه. إذا كان هكذا 1000 حتى في الزمان القصير لا يعشر عده، لابد في القصير مقصود يعني مثل دقائق. على كل حال، بغض النظر عن هذا، هذا الضابط الذي ذكره بعدما قال إن غير المحصور هو من الحقائق العرفية، فمعناه عندي بناء على هذا هو ما يعسر عده في الزمان القصير. بعدما ذكر هذا بين التطبيق العملي لهذا الضابط، وكنا وصلنا في الكلام إلى هذا. قال تأخذ عددا مرتبة عالية من العدد، يفترض الجزم والقطع فيها بكونها من غير المحصور بمعنى ما يعسر عده في الزمان القصير مثل 1000، يعني أدنى مرتبة من هذه المراتب العالية يصدق فيها هذا المعنى جزمان مثل 1000، نقول جزمان 1000 مما يعسر عده في الزمان القصير، عدد واضح هكذا. لا أقول حتى أنه يعني قد تكون 999 أيضا يعسر عده في الزمان القصير مجزوما به، أقول يعني ليس بالضرورة أدنى مرتبة، واحدة من المراتب واحدة من المراتب العالية للعدد التي هي من أدنى ما يصدق به عسر العد في الوقت القصير، وإن لم تكن أدناها. واضح ماذا قلت؟ مثل عدد واضح، بدل أن تقول 999 و970 و943، من يريد أن يجعل مقياسا لا يأخذ مثل هذه الأعداد، يأخذ عددا واضحا ثابتا مثل 1000 مثلا رأس عدد معين. فالعدد نقول جزما مما يعسر عده هذا 1000 في زمان قصير، نجعل هذا طرفا، طرفا أعلى. طبعا كل ما فوقه هو بالأولى من غير المحصور. ثم نأخذ مرتبة دانية، ليس الواحد، لأن الواحد ما في شبهة أصلا، ولا الاثنين لأن الاثنين من المحصور المعروف. من بعد ذلك مثلا نقول 3، ثلاثة مما يسهل ولا يعسر عده في الزمان القصير، فنجعل هذه مرتبة دانية، مرتبة دانية. ثم ننظر ما بين الطرفين والمرتبتين، هناك مراتب كثيرة من الأربعة إلى 999. فما كان من هذه المراتب حاله حال العليا، مثل ما زاد على 500 إلى 999، كل هذه تقول مثلا يعسر عدها في الزمان القصير، زمان القصير يعني دقيق أو دقيقتين، كل هذه يعسر عدها في الزمان القصير. فما كان من قبيل الطرف الأعلى وحاله حالة في عسر العد في الزمان القصير فهو ملحق به، وما كان من قبيل الطرف الأدنى في سهولة العد يلحق به، مثل ما بين 100 نزولا إلى 4، كل ما بعد 3 إلى 100 هذه يسهل عدها في الزمان القصير. فهذه من المحصور لا من غير المحصور. يبقى ما بينهما 101 إلى 499، هذه ما حكمها؟ هذه يقول تعرض على القوانين، يعني الأمارات الموجبة للظن، وجواب المصنف يدل على أنه يقصد هذا، أو في الجملة يؤيد هذا. على كل تعرض على القوانين، أمارات موجبة للظن، ضوابط الموجبة للظن، لكن ليس بالضرورة ظن معتبرة، لا يتحدث عن ظن خاص هنا، ولذا سيشكل المصنف عليه. ومن تلك الضوابط والقوانين أي الأمارات المفيدة للظن أن يعرض على النظائر، يعني 499 يعرض على 500 مثل هؤلاء، 495 كذلك، 490 ربما كذلك، 450 ربما كذلك، وما زاد إلى 499. من الأسفل 101 102 110 115 120 ربما إلى 140 أو 50 يعرض على 100. فإذا حصل الظن بأنه مثله في عسر العد أو في يسر العد ألحق بما ظن أنه مثله، 450 وصاعدا ألحق بال500، 140 50 ونازلا ألحق بال100، وما بقي لم يظن فيه بشيء وتحقق فيه الشك لا ندري هو مما يعسر أو يسهل ويتيسر عده، هذا يقول يعمل فيه بالاستصحاب. ما المقصود من الاستصحاب؟ المقصود من الاستصحاب استصحاب الحل، لأنه قبل أن تقع الشبهة والعلم الإجمالي الذي شككنا، جاءنا بالشك أن هذا المورد من العلم الإجمالي ذي الأطراف الخاصة من العدد هو من غير المحصور أو من المحصور، قبل أن يطرح العلم الإجمالي ويأتينا بهذا الشك، هذه الأطراف كانت حلالا كلها. ليش؟ لأنه مثلا عندما تشتبه أو عندما يشتبه عندك الخمر بين 300 إناء، أخذنا مرتبة من مراتب المشكوكة، واضح؟ اشتبه الخمر بين 300 إناء، وقبل الاشتباه قبل أن تعلم أن فيها واحدا حراما يمكن أن تكون هذه كلها حلالا بحل واقعي. كيف؟ هي حلال واقعي وليس فيها خمر، الآن أدخل خمر إليها، جعل إناء مع هذه المجموعة وضاع بينها ولم نعرفه بعينه، الآن حدثت الشبهة كلها بدخول الطرف الجديد، فكانت حلالا واقع، واضح؟ ويمكن لا ألاك تكون كانت حلالا واقعا، كانت مشتبهات، كانت مشتبهات أو كثير منها أو جزء منها، فبعضها حلال واقع بعضها مشتبهات. مشتبهات ماذا يجري فيها؟ مشتبهات قبل هذه الشبهة شبهتها بدوية ويجري فيها أصالة الحل، فتكون محكومة بحل ظاهري. إذن إما محكومة بحل واقعي أو حل ظاهري كون الشبهة بدوية. ثم علمت أنه أدخل الآن طرف أو كان فيها طرف محرم وحدث الشك، أصبحت من موارد العلم الإجمالي، لكن حدث الشك هي من موارد العلم الإجمالي على نحو اشتباه حصري، حصر الاشتباه، أو على نحو عدم حصر الاشتباه، هنا حصل الشك. فإذا حصل الشك كذلك ولم نستطع من خلال الضابط الذي قدمناه أن نميز كونها محصورة لنقول يجب الاجتناب، أو غير محصورة لنقول يجوز الارتكاب ولو للبعض ما سوى مقدار حرام، حينئذ يجري في الأطراف استصحاب الحل. لكن طبعا على ما تقدم إذا كان هو ممن يقول لا يجوز ارتكاب الكل ويجب اجتناب مقدار حرام، يجري استصحاب فيما عدا مقدار الحرام غض النظر عن هذه التفاصيل. المهم الاستصحاب استصحاب الجواز، إما الجواز الواقعي أو الجواز الظاهري. سلقاء أن يقول ليش أستصحب الجواز؟ أتمسك بنفس أصالة الحل اللي كان في الشبه البدوية. يقول لا، ذاك كان في الشبه البدوية، الآن اختلفت وأصبحت مقرونة بعلم إجمالي، لا تستطيع أن تجي فيها ابتداء أصالة الجواز، لا يحرز موضوعها، فإن موضوعها أولا قد أقول ليس أطراف العلم الإجمالي رأسا، ولو سلم فهو الغير المحصورة دون المحصورة، ولم يحرز أنها غير محصورة، فليس لك أن تتمسك بهذا الأصل. نعم، أما حكم الشارع به سابقا من حل في الظاهر مقتضى هذا يشك في زواله من جهة الشك في تبدل الشبهة والموضوع من بدوي إلى مقرون بالعلم الإجمالي، فيمكن حينئذ استصحابه. قال وبهذا البيان ينضبط كل موارد ما ليس بمحصور شرعا في الأبواب المختلفة من الطهارة والنكاح وغيرهما. ففي الطهارة مثال إناء نجس، انظر نجس بين أطراف كم عددها، 100 200 400 500، طبق الضابط المذكور، وإذا بقي شيء مشكوك فأجري فيه الاستصحاب. كذلك في النساء، إذا عندك امرأة محرمة النكاح عليك بين نساء كثيرات يجوز نكاحهن، ليش محرمة؟ لسبب أو لآخر، مثل أن يعلم أن في البلد هذه غير أرحامه النسبيات، أن يعلم أن له رضيعة ليس له الزواج منها والباقي كله حلال يجوز العقد عليه، طبعا إن لم تكن ذات بعل، يعني إن لم يكن فيها موانع. مثل هذه ماذا تقول؟ يقول يلا شوف نساء البلد كم عددهن، وهذه المشتبهة المحرمة بين في مجموعة عدد أطرافها كم، وطبق الضابط، وإن بقي شاك فاستصحب. هنا ماذا الذي ما الذي يستصحب؟ يستصحب عدم المانع من التزويج، يعني عدم تحقق الرضاع المانع اللي نتيجته حل التزويج بها. واضح؟ طيب، هكذا هذا كلامه. وأما المصنف فيقول في هذا الكلام مجال للنظر ويذكر ثلاثة إشكالات. أما الإشكال الأول الذي يورده على هذا الكلام فهو أن هؤلاء الذين جعلوا من أمثلة غير المحصور ما كان عدد أطرافه ألفا، كما جاء أيضا في توضيح الضابط في عبارة المحقق نفسه، وقال تأخذ مرتبة عالية مقطوع أنها مما يعسر عده في الزمان قليل تجعلها طرفا، وذكر الألف. هؤلاء يمثلون بالألف لغير المحصور، وهو نفسه جعله مثالا فيما طبقه من الضابط، فضلا عن أن يكون ربما ذكره في موارد أخرى سواء في كلامه الأصولي أو في موارد الفقه. والحال أنهم يعللون أنفسهم عدم وجوب الاجتناب في موارد كون الشبهة غير محصورة، يعللون ذلك بلزوم العسر، حينئذ نقول بين كلاميكم تناف. تقولون غير المحصورة لا يجب فيها الاجتناب، لماذا؟ لعسر الاجتناب، لكون الاجتناب عسرة والاحتياط شاقة. من جهة أخرى تضربون المثال لغير المحصور بالألف، والحال أن اجتناب الألف ليس بعسير والاحتياط فيه ليس بشاق. وبالمثال نقول لك لو فرضنا بيتا، والبيت نحن نستعمل بيت يعني دار كاملة بغرف وساحة وحمام وخلاء ومطبخ وكذا، نسميه بيتا. في اللغة يطلق البيت على الغرفة، بيت من بيوت الدار. ما معنى بيت من بيوت الدار؟ غرفة من غرفها. يقول لو فرضنا بيتا مساحته 20 ذراعا في 20 ذراع، 20 × 20، إذا كان الذراع يساوي نصف متر هالأيام يعني 10 أمتار × 10 أمتار، ها 100 متر، ولعل المصنف يعني بالغ في ضرب المثال بتكبير القياس. يريد أن يقول لو فرضنا بيتا بهذا القياس علمنا بتنجس مقدار بسيط منه يساوي موضع السجود، ما يصح عليه السجود، يعني حجم هذه الأنملة من الإبهام مثلا أو أكثر بقليل، بحيث يكون نسبة هذا المقدار النجس إلى مجموع الحجم 20 × 20 مئتي ذراع يساوي نسبة 1 إلى 1000، واضح؟ وهو يساوي نسبة 1 إلى 100 ألف. إذا أردت نسبة 1 إلى 1000 خلي لك موضع فيه 1000 هذا المقدار، إلا إذا كان مقصوده ليس موضع السجود يعني موضع الجبهة، موضع سجود البدن، مواضع السبعة مثلا، إذا كان هكذا. على كل المهم نسبة هذا المحل المعلوم نجاسته إلى مجمل مساحة البيت نسبة 1 إلى 1000. هنا ماذا يقال؟ هذا مثل العلم بنجاسة موضع من 1000، طرف من 1000. تقول على ضربكم للمثال لغير المحصور في 1000 هذا لا يجب فيه الاجتناب، على تعليلكم للعسر، لكن تعال الواقع الخارجي، هل يعسر اجتناب الدار كلها لا يصلي فيها، يخرج منها، مش الدار، البيت المذكور، يخرج منه ويصلي في بيت آخر في غرفة أخرى من غرف الدار مثلا؟ ليس في ذلك أي عسر أو مشقة. وأي فرق، هذا نوع من النقد، قل أي فرق في الحصر وعدمه بين هذا المثال وبين أن نفرض العلم إجمالا في نفس الدار في نفس البيت، لكن العلم إجمالا نفرضه بنجاسة ذراع من العشرين أو ذراعين من العشرين، بحيث تصبح النسبة كام؟ 1:20 أو 1:10. على طريقتكم العلم بنجاسة طرف من 10 أو 20 شبهة محصورة ويسهل عدها وإلى آخره. طيب الآن تقولون إذا علمت نجاسة موضع كبير حجمه ذراع من 20 أو 2 ذراع وصارت بهذا الاعتبار محصورة، يجب اجتناب البيت كله والذهاب والصلاة في بيت آخر ولا عسر. لكن إذا صار المعلوم نجاسته موضع صغير ونسبته إلى حجم البيت 1:1000، لا يجب ترك البيت كله والذهاب والصلاة في بيت آخر لأنه عسر. أي فرق بين هذا وذاك؟ ما دخل كبر محل النجاسة المعلوم إجمالا وصغره، وبالتالي صغر النسبة إلى المجموع في الحجم أو كبرها، ما دخل هذا في كون اجتناب البيت كله عسرا أو لا؟ كيف يختلف؟ أحد منكم يفهمنا هذا المعنى؟ كيف اختلف لما كان المعلوم نجاسته صغيرة والنسبة نسبة ضعيفة، نسبة 1:1000، قلتم يعسر اجتناب البيت كله فلا بأس بالارتكاب، ولما أصبحت المعلوم نجاسته موضعا كبيرا والنسبة قوية ونسبة 1 أو 2 1:10 أو 20، قلتم لا يعسر اجتناب البيت كله. يا أخي البيت كله من بيوت الدار، إما يعسر اجتنابه وتركه إلى بيت آخر أو لا، مهما كان المعلوم نجاسته صغيرا أو كبيرا، ضعف الاحتمال والنسبة أو زاد وقوي، ما فرق هذين من هذه الجهة؟ لا فرق. فكيف يجعل مرة مما يعسر اجتناب فيه وأخرى مما لا يعسر الاجتناب فيه؟ مثل ذلك يقول بمثال آخر، لو فرضنا أوقية من طعام، أوقية مقدار وزن معين، هسه اليوم 200 جرام، 200 جرام من القمح أو الرز، طعام يعني قمح في العادة، علمنا بحرمة حبة من حبات الأوقية، والأوقية نفرضها، هو فرض أوقية ليقول الأوقية عادة تبلغ 1000 حبة، الـ1000 حبة أفرض مثلا تساوي مقدار كفين هكذا مثلا حبات الرز أو القمح. طيب وهذه تساوي أوقية، مهما كانت الأوقية بحسب وزن المصنف ذاك الزمان، ولعلها تساوي أوقية هذه الأيام ربما يعني. على كل 1000 حبة، حبة منها حرام أو غصب، بس حرام لأي سبب، نجسة، غصب إلى آخره. على كلامهم هذا علم إجمالي بنجاسة أو حرمة طرف من 1000 حبة من 1000، والـ1000 يعسر عده في الزمان القصير، والشبه غير محصورة، ولا يجب الاجتناب، مع أن الاجتناب لهذه الأوقية إذا أردنا أن نلاحظ التعليل ومناط الحكم بعدم وجوب اجتناب وهو عسر الاجتناب، من الواضح أن اجتنابها ليس بعسر. اترك هذه، ليس حبة في الكيس الذي فيه مؤنة 6 أشهر 50 كيلو أو 100 كيلو مثلا من القمح أو الأرز، مؤنة نصف السنة أو كل السنة، واضح؟ ليس اجتناب ذلك بالأمر العسر مثلا، اجتناب ذلك بأمر عسر، لكن ليس اجتناب حبة من 1000 بالأمر العسر. فهذا كيف يجتمع مع عد علم الإجمالي بحرمة أو نجاسة طرف من 1000 بخصوص عدد الألف مثلا، هذا من قبيل الشبهة غير المحصورة التي يجوز فيها الارتكاب. هذا كله بالنسبة إلى الجواب الأول. الجواب الثاني أنك عرفت في كلامه رحمه الله أنه جعل المراتب المشكوكة من العدد التي لا ندري أنها لاحقة بالمرتبة العليا التي هي من غير المحصور جزما، أو لاحقة بالمرتبة الدنيا التي هي من المحصور جزما، هذه جعل حكمها أو جعلها تابعة لظن الفقيه أي من جهة الأمارات، وعلى تعبير من جهة القوانين والتي ذكر منها النظائر، تعرض على القوانين مثل النظائر وينظر ما غلب فيه الظن أنه لاحق بطرف ألحق به. واضح؟ هنا يكون الإشكال حاصله أنه لا دليل على اعتبار مثل هذا الظن، فمن أين تقول يعتبر؟ وهذا الظن إذا أردت أن تتكلم أكثر فقل هو من قبيل الظن في تعيين المعنى، أنه معنى غير المحصور شامل لمراتب العدد بعد الألف وما يتيقن لحوقه بالألف مثل 950 وصاعدا أو مثل 500 وصاعدا، وشامل أيضا لما غلب فيه الظن مثل 450 و451 إلى 499، شامل بمفهوم عنوان غير المحصور لهذا المعنى، له مثل هذا المعنى والمفهوم الواسع أو لا؟ وكذلك في غير المحصور. واضح؟ هذا مرجعه إلى الأخذ بالظن في تعيين المعنى. ونحن قدمنا لك في مبحث حجية قول اللغو، القول اللغوي، أن الظن الحاصل من قوله لا يتبع وليس بحجة في تحديد وتعيين المعنى، لأن اللغوي ماذا يفيد قوله عندما يقول معنى كذا كذا؟ يفيد الظن بأن هذا هو معنى اللفظ ومفهومه، قلنا لا يتبع في تعيين المفاهيم والمعاني، وإنما العبرة بالظنون التي تؤدي إلى حصول الظواهر بالظهورات، هذا النحو من الظن. أما الظهور في تعيين الألفاظ من غير معاني الألفاظ من غير ظهور فلا تتبع، من قبيل قول اللغوي، وهذا من هذا القبيل، هذا من الظنون في تعيين المعنى لا تعيين المراد. تعيين المراد من باب الظهور، والظهور حاكي عن الثبوت والإرادة الجدية، بل حجية الظهور. أما تعيين المعنى هذا لا، الظنون غير متبعة فيه. واضح كيف؟ فهذا يكون من هذا القبيل، وهذا لا دليل على حجيتين. هذا هو الإشكال الثاني. والإشكال الثالث أنه بعد هذا وذاك، بعد هذا وذاك أقصد بعد ذاك الذي علم أنه من جملة أو من غير المحصور يقينا وما ألحق به يقينا، وبعد ذاك الذي ألحق به ظنا، تحدث عن حكم المشكوك، فقال في المشكوك إنه يرجع فيه من حيث العمل إلى الاستصحاب، وفيه أنه غير مستقيم. لأنه ما المراد بالاستصحاب؟ إذا كان المراد منه كما فسرنا وما هو ظاهره من استصحاب الجواز على ما شرحنا من وجود حكم الجواز قبل ذلك في الحكم الواقعي أو بحسب الظاهر، فيستصحب بعد طرو الشبهة والشك أنها من غير المحصور أو من المحصور. إذا كان هذا هو المراد فيرد عليه أنه المدار ليس على الاستصحاب، والمورد ليس لاستصحاب الحل السابق على طرو الشبهة، وذلك أن موارد الشبهة المحصورة هي أيضا تكون الأطراف فيها حلالا واقعا أو ظاهرا قبل طرو العلم الإجمالي، قبل طرو العلم الإجمالي في موارد الشبهة المحصورة ماذا يكون الحكم في الأطراف؟ إما أنها حلال واقعا، طرفان ثلاثة حلال واقعا، أدخل رابع بينها ضاع، أصبح هناك شبهة محصورة، أو حلال على الأقل في الظاهر، أطراف مشتبهة بالشبهة البدوية لا ندري حلال حرام، نجري فيها أصالة الحل هكذا. ثم عند دخول الفرد الجديد وطرو الشبهة والشك أو لا والعلم بالحصر، يكون هناك حديث عن وجوب الاجتناب، هكذا يكون الحال. إذن الذي نريد أن نقوله أن هذا العلم الذي طرأ وأوجب الشبهة في المحصورة بعد أن كان الحكم فيها قبله هو الحل واقعا أو ظاهرا، هذا العلم هو المقتضي الذي أوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل المذكور والحكم بوجوب الاحتياط والاجتناب. من أي باب؟ من باب أن العلم بوجود الحرام بين الأطراف ينشأ منه احتمال كون كل واحد من الأطراف هو الحرام، وبالتالي احتمال العقاب في كل طرف من الأطراف، فيستقل العقل بلزوم اجتناب جميع الأطراف مقدمة لإحراز الاجتناب فيما هو الحرام واقعا. من هنا جاء الحكم بالاحتياط. يقول هذا المقتضي لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة هو بعينه موجود في غير المحصورة قبل طرو العلم والاشتباه. هذه الأطراف إما حلال واقعا وإما حلال ظاهرا. بعد طرو العلم وحصول الشبهة علمنا بأن فيها حرامة، وهذا الحرام واجب الاجتناب، وكل طرف من أطراف الشبهة يحتمل أن يكون هو الحرام، ويحتمل بالتالي أن يستحق بارتكابه العقاب، يحتمل فيه الضرر الأخرى والعقاب، فيستقل العقل فيه أيضا بوجوب دفع الضرر المحتمل في جميع الأطراف. فالمقتضي للمنع عن الأخذ بالاستصحاب والحكم فعلا بالحل كما كان من قبل استصحابا هو هذا العلم الإجمالي الموجود في الشبهة المحصورة، وهو عينه موجود في الشبهة غير المحصورة. كل الفرق أنه يمكن في غير المحصورة أن يزعم أن عدم الحصر والكثرة مانع عن تأثير هذا المقتضي. طبعا هذا إذا كان دعوى عدم وجوب الاحتياط من جهة غير الدليل الخامس، لذلك هذا الكلام يحتاج إلى تتم لاحقة أقرأ. قال الثاني اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغير المحصور، فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك أن المرجع فيه إلى العرف، فهو إذن بناء على هذا ما كان غير محصور في العادة لا على حقيقة المعنى، فإنه ما من شيء إلا وهو محصور، وبالتالي يمكن عده، لذلك قال بمعنى أنه يعسر عده لا ممتنع عده، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر. وفيه مضافا إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير محصور. يعني قلنا إذا كان أخذ من الشارع من آية رواية من إجماع محصل أو منقول، لكن يخص الكلام الإجماع المنقول لما؟ لأنه في الفرض ما في آية ورواية دلت على محصور غير محصور، وهو بحسب الظاهر ما حصل إجماعا على هذا المعنى. لكن الدعية وحكي الاتفاق على ماذا؟ على الحكم بكذا في غير المحصور، عدم وجوب اجتناب في غير المحصور. بل إنسان اشتبهت مرة، سبحان الله، راح يذكر التحصيل أيضا كما كنا شرحنا. إذن إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير محصور، أو على تحصيل الإجماع لمن يقول أنا حصلت الإجماع من اتفاقي. شوف العبارة، تحصيل الإجماع من اتفاق، ليس كل اتفاق إجماعا، تحتاج إلى اتفاق يحصل منه الإجماع بأن يكون اتفاقا على الوجه المعتبر الكاشف عن الرأي المعصوم على حسب الطريقة التي تختارها في الكشف. على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة، عبارة غير محصور، هذا الاتفاق الكاشف، بلي عبارة الكاشف لعلها الأنسب أن تكون وصفا، تحصيل الإجماع، الإجماع الكاشف لا، أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر، هذا الإجماع الذي تحصله الكاشف. لكن لا فقط وصف للفظ الإجماع اللي ذكر أخيرا اللي هو ما يعني المضاف إليه للتحصيل، بل للفظ الإجماع الأول أيضا الموصوف بالمنقول، يعني على تحصيل الإجماع المنقول أو المحصل، المهم الكاشف إذا تم وصار حجة يكون كاشف عن رأي المعصوم، وأنه عبارة غير محصور استعملت في لسان المعصوم، لأن ما في بالآية والرواية ما في طريق نستكشف استعماله إلا بهذا الشكل. الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليه السلام بعبارة غير المحصور، هذا أولا، والحال أنه هذا غير موجود. ثانيا مضافا إلى هذا أن تعسر العد غير متحقق فيما مثل به لغير المحصور كالألف مثلا، فإن عد الألف لا يعد عسرا أو عسرا. وربما قيد المحقق الثاني عسر العد عسر العد بزمان قصير، قال في فوائد الشرائع كما عن حاشية الإرشاد، لعل الأنسب أن تكون له، بعد أن ذكر أن غير المحصور من الحقائق العرفية قال هذا، إن طريق ضبطه أن يقال لا ريب أنه إذا أخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف مثلا قطع بأنه مما لا يحصر وليعد عادة لعسر ذلك في الزمان القصير، فيجعل هذا طرفا، هذا من هذا الجهة غير محصور حتمان، ويأخذ مرتبة أخرى دنيا جدا كالثلاثة مو الاثنين، اثنين حتما محصور لا شبهة فيه يعني ولا كلام، ولا احتاج إلى هذا الضابط أصلا، واضح؟ كالثلاثة يقطع بأنها محصورة، يقطع من خلال الضابط يعني مثلا، وإلا الاثنين يقطع حتى من خارج الضابط حتى يصير الفرق بينهما لسهولة عديها في الزمان اليسير. شوف طبق عليها الضابط، محصورة الاثنين ما تحتاج إلى هذا الضابط، عن الغائب تقول عن ظهر قلب، إذا سئلت تقول غير محصورة، تقول محصورة، لا تفكر بضابط أصلا. وما بينهما من الوسائط كل ما جرى مجرى الطرف الأول ألحق به، وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني ألحق به، واضح؟ هكذا يمكن أن تقرأ عليه تفصل عبارة كل ما، ويمكن قرأوا الجماعة المحققون هنا هكذا وما بينهما من الوسائط كل ما جرى، خبر عما بينهما من الوسائط، ما بينهما من الوسائط ألحق بالأول كل ما جرى مجراه، ألحق بالثاني كل ما جرى مجراه، واضح؟ لكن لتقديم لفظ كلما استنسبت الفصل فتدبر. على كل حال، وما يعرض فيه الشك يعرض على القوانين والنظائر ويراجع فيه القلب حسب العبارة هنا أو الغالب حسب نسخة أخرى. فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين فذاك، وإلا يعني استقر فيه الشك عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم دليل الناقل. وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما، والحمد لله رب العالمين.